عزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، نواصل أيها الأحباب الكرام جزاكم الله خيرا وأطاب الله هذا الممشى إلى هذا المكان وثقل الله تعالى لكم ميزان حسناتكم وتجاوز عن سيئات وسيئاتكم. هذا المجلس به بعض الآثار التي لم يعرج عليها شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وستناول الأثر الأول رقم 26. وقلت لكم قبل أننا لن نلتزم الترتيب في بعض المسائل. هذا الأثر قال فيه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، حدثنا أبو أسامة عن عطاء ابن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكن. الحديث مرة أخرى: حدثنا أبو أسامة عن عطاء ابن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكن. أبو أسامة هو حماد ابن أسامة ابن زيد أبو أسامة الكوفي، وكان ناسكا ورعا وصاحب سنة وجماعة، صاحب سنة وجماعة. مسألة السنية مسألة تفرق أهل الحق عن أهل الباطل، لأنه إذا لم يكن صاحب سنة إذن فهو مبتدع. فوصف التسنن أو وصف المرء بتسنن هذا وصف مليح يليق بأهل الحق، فيمكن لبعض أحد أهل الحق أن يوصفوا بمثل هذا الوصف أنهم أصحاب سنة، أصحاب سنة. الوصف الثاني أنهم أصحاب جماعة، أي لا يدعون صلاة الجماعة في المساجد ولا يرون هجر الجماعات في الجمع والأعياد، كما أنهم لا يكفرون ببدعة ولا معصية ولا فسق، بل يلتزمون في الاعتقاد اعتقاد أهل الجماعة. ومن جملة اعتقاد أهل الجماعة أنهم يمنعون الخروج على الحكام المسلمين، فالحاكم المسلم حتى لو ظلم أو فسق فإنهم لا يجوزون الخروج عليه. وهذه مسألة كان يكررها ويؤكد عليها السابقون من السلف، حتى إن بعض المتقدمين من الصحابة أنكروا على الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه خروجه إلى العراق. أنكر عليه ذلك عبد الله بن عباس، كما أنكر عليه ذلك عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير، كلهم أنكروا عليه ذلك وأشاروا عليه بعدم الخروج، فكان خروجه نكبة أصابت المسلمين وانتهت بمقتله الشريف رضي الله تعالى عنه، ليتحقق فيه بشرى النبي عليه الصلاة والسلام عندما أشار إلى الحسن وقال: إن ابني هذا سيد، وإن الله تعالى سيصلح على يديه بين فئتين عظيمتين من أمتي. وكان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه في سنة 40 تقريبا عندما قتل علي رضي الله تعالى عنه، بويع بالخلافة للحسن ابن علي، ودخل في طاعته أهل مصر وأهل العراق وأهل الحجاز وأهل اليمن وشمال إفريقيا، كل هذه البلاد دخلت في طاعة الحسن، ولم يتأبى عليه إلا أهل الشام بإمرة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع. فمعاوية يريد القصاص من قتلة عثمان، والحسن كان يرى نفسه الخليفة الإمام الشرعي الذي يجب على معاوية أن يدخل تحت طاعته. وثار الفريقان إلى السلاح، ويقال إن ساحة المعركة التي كانت بين أهل الشام وبين غيرهم كان فيها أكثر من 200,000 نفس، 200,000 نفس يقال هذا. ولكن الحسن رضي الله تعالى عنه قال: يا معاوية، إن كنت أنا أحق بالأمر منك فقد تنازلت به إليك، وإن كنت أحق بالأمر مني فلا ينبغي لي أن أنازعك هذا الأمر. فترك الحسن قتال معاوية ودخل في طاعته مع أنه أمير المؤمنين، ترك هذا جميعا لله عز وجل وحقنا لدماء المسلمين. فانظروا كيف أن هذا الرجل الصالح والشاب المبارك يترك الحق الذي يراه حقا، الذي يراه حقا، لكي يحقن دماء المسلمين. وسمي ذلك العام بعام الجماعة، بعام الجماعة. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحسين وقال: إن ابني هذا، إن ابني هذا سيد شباب أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة. وقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، ورضي الله تعالى عن الجميع. فأبو أسامة حماد ابن أسامة ابن زيد أبو أسامة الكوفي كان ناسكا ورعا، كان ناسكا ورعا كما كان صاحب سنة وجماعة، وثقه غير واحد، ومات سنة 200 عليه رحمة الله. عن عطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب ابن مالك، ابن مالك الكوفي أبو محمد، أبو محمد الكوفي كان أبوه اللي هو السائب ابن مالك، كان أبوه تابعيا ثقة، وكان يروي عن أبيه، وكان يروي عن أبيه كما كان يروي عن أنس ابن مالك، وأحيانا كان يروي عنهما بالواسطة، يعني أحيانا يروي عنهما بالإسناد العالي من غير واسطة، وأحيانا يروي عنهما بالإيه؟ بالواسطة. كما روى عن سعيد ابن جبير ومجاهد وإبراهيم النخعي والحسن البصري، وروى أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي، وروى أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي. روى عنه الأعمش وسفيانان، سفيانان لهما سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة، ومسعر وهو مسعر ابن كدام وستأتي ترجمته، وحماد، وحماد ابن أسامة، وحماد ابن أسامة. إذن هنا في عندنا هنا إيه؟ أبو بكر بن شيبة، وبعدين أبو أسامة حماد بن أسامة، وبعدين عطاء ابن السائب، وبعدين عطاء ابن السائب عن أبو عبد الرحمن السلمي. إذن هنا اتصال فين؟ في السند، هنا اتصال في السند. طيب نكمل ترجمة عطاء ابن السائب ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسعر ابن كدام. عطاء ابن السائب هناك من العلماء من طرحوه، ضعفوه، وهناك من وثقوه، هناك من وثقوه وهناك من ضعفوه. والصحيح التفصيل، لماذا؟ لأن روايته القديمة مقبولة، أما روايته المتأخرة فهي غير إيه؟ فهي غير مقبولة. لقد اختلط بآخر عمره، اختلط عطاء ابن السائب بآخر عمره، وأيضا كان يلقن الحديث فيتلقن، يعني يقول الحديث ينساه، يعني قبل كده كان يقول الحديث، بعد كده يقول الحديث ينساه، فيقول طيب قول كذا، فيقول وراه طب قول كذا، فيقول، فكان يلقن الحديث وكان يتلقنه، كان يتلقنه اللي هو عطاء ابن السائب. والتفصيل هو أوفق، فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه إيه؟ صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه غير إيه؟ غير صحيح. ولذلك قالوا عمت رواية البصريين، عمت رواية البصريين عن عطاء بن السائب لا تقبل. لماذا؟ لأنه دخل البصرة وهو كبير، يبقى دخل البصرة بعد أن إيه؟ أن اختلط. إذن كل الناس بالبصريين اللي رأوا عنه فروايتهم عنه تكون إيه؟ تكون ضعيفة. وممن روى عنه قبل الاختلاط سفيان الثوري، كما روى عنه قبل الاختلاط تلميذه حماد ابن أسامة، وأيضا روى عنه قبل الاختلاط شعبة، روى عنه قبل الاختلاط شعبة. وهذا كلام بعض أهل العلم. قال النسائي عن عطاء ابن السائب: ثقة في حديثه القديم، إلا أنه تغير، ورواية حماد ابن زيد وشعبة وسفيان عنه جيدة. ليه؟ لأنهم رأوا عنه قبل الإيه؟ قبل الاختلاط. ولم يروي البخاري له إلا حديثا واحدا عن عطاء بن السائب، لم يروي البخاري له إلا حديثا واحدا. مات عليه رحمة الله سنة 137. قال البخاري: سماع حماد ابن زيد منه صحيح. حماد ابن زيد هو حماد بن أسامة بن زيد، هذا السماع من عطاء صحيح. وقال العقيلي: تغير حفظه اللي هو عطاء، وسماع حماد ابن زيد منه قبل التغير، يبقى قبل يتغير، يبقى حماد ابن أسامة بن زيد سماعه منه إيه؟ صحيح، لأنه سمع منه قبل الإيه؟ قبل التغير. قال الطبراني: ثقة اختلط في آخر عمره، فما رواه عنه المتقدمون فهو صحيح مثل سفيان وشعبة. وهناك من مشى حديث حماد ابن أسامة بن زيد عن عطاء، وممن فعل ذلك يعقوب ابن سنان. قال ابن حجر بعد أن ساق الأقوال وآتى ببحث مطول بالنسبة لعطاء ابن السائب، قال بعد بحث طويل الخلاصة، قال ابن حجر: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن سفيان الثوري وشعبة وزهيرا وزائدة وحماد ابن زيد وأيوب عنه صحيح، وعن غيرهم يتوقف فيه. يبقى النزية هي أثبت الناس في مين؟ في حديث عطاء ابن السائب. قبل عطاء ابن السائب حدثنا أبو أسامة عن مسعر، قبل عطاء ابن السائب مسعر هو مسعر ابن كدام بكسر الكاف، من بني عامر ابن صعصعة، نزل الكوفة وكان يكنى بأبي سلمة الكوفي، ومسعر ابن كدام كان ثقة ثبتا، بل قالوا كانوا أوثق، بل كان أوثق من الثوري، كان أصدق وأثبت من الثوري. وقال تلميذه وكيع: شك مسعر كيقين غيره. وكان يلقب بالميزان، لأن الرواة كانوا يوزنون على روايته، رواية الرواة توزن على روايته، كما كان يلقب أيضا بالمصحف لصدقه، وضبطه. والضبط إما أن يكون ضبط صدر، وإما يكون ضبط كتاب. والضبط ضبطان أيضا: ضبط لما يسمع وضبط لما يروي. فضبط لما يسمع يكون حاله كالأرض التي تمسك الماء فلا ينبعث منها شيء، للأرض الإيه؟ الجدباء، الأرض الشديدة الصلبة التي تمسك الماء، الأجاذب كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون ضابطا فيما يروي، فيكون حاله آنذاك كالأرض الطيبة المباركة التي تنبت الكلأ والعشب الإيه؟ الكثير. إذن عندما يقولون فلان ضابط فيقصد بأنه ضابط، أي ضابط لما يسمع، ضابط لما يروي. فلا تصيبه غفلة ولا اختلاط ولا نسيان ولا تغير ولا نحوا من ذلك مما يوهن الضبط عند الرواة. حتى سئل بعضهم إذا اختلف سفيان الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث وكان آية في الحفظ والإتقان، إذا اختلف سفيان الثوري مع من؟ مع مسعر ابن كدام. قالوا يقدم مسعر ابن كدام لأنه كان إيه؟ كان المصحف، مصحف، يا سلام، سبحان الله. فهو أحد الأعلام النبلاء الحفاظ الكبار، ثقة ثبتا عليه رحمة الله. روى عن زياد ابن علاقة، كما روى أيضا عن عطاء ابن السائب، لأن هو كوفي وعطاء أيضا إيه؟ كوفي. فانتبه لهذه المسألة، يعني هذا الحديث إسناده كلهم إيه؟ كوفيون، الحديث إسناده كلهم كوفيون، وهذا مما يتقوى به الحديث، إن يقينا ده سمع من ده وسمع من ده، لأنه كلهم إيه؟ بلديات، بلد واحد. وروى عنه سليمان التيمي وابن إسحاق وهما أكبر منه، شوف المسألة ديت، يعني أكبر منه في السن وبرغم من ذلك يتتلمذ على إيه؟ على يدي. هنا تواضع، يعني طالب العلم لن يبلغ مبلغا في العلم إلا إذا تواضع، إلا إذا تواضع. أما إذا نأى بنفسه عن السؤال وترفع بنفسه عن ذل الطلب فلن يتعلم يوما، لن يتعلم يوما. فلا بد لطالب العلم أن يكون متواضعا وأن يكون حريصا على الخير ما استطاع إلى ذلك من سبيل، ما استطاع إلى ذلك من سبيل. فانظر إلى هذين العالمين سليمان التيمي وابن إسحاق كيف كان أسن منه، ومع ذلك كان تلميذين بين يديه، وهذا من التواضع. أما النأي والبعد والتصدر من غير طلب والترفع على ذلك فهذا مضر جدا لطالب العلم، بل مفسد له، ممحق علمه، مذهب بركة هذا العلم. ولذلك كانوا يقولون العلم حرب للفتى المتعالي، العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. انظر إلى مكان عالي، تب علي ينزل عليها السيل يدهدهها، يدهدهها، فالسيل حرب للمكان العالي. كذلك من طلب العلم ولم يرزق أدب العلم فإن العلم يضره ولا ينفعه إلا إذا شاء الله تعالى له أمرا يكون له خيرا. إذا لابد الإنسان أن يتواضع. فانظروا إلى هذين النبيلين الفاضلين العالمين ابن إسحاق وسليمان التيمي كيف كان أكبر منه ومع ذلك كان إيه؟ يطلبان العلم بين يدي مسعر ابن كدام. وكان مسعر ابن كدام مؤدبا، ده وظيفة نفسنا فيها هذه الأيام، الأيام دولت الشباب مش لاقين شغل، بيتعلموا لمدة 20 سنة تعليم، 6 ابتدائي وستة إعدادي وثانوي، ده لو ماشي يعني على طول، يعني ما فيش مطبات في الطريق، أدي 12 سنة. وبعد اليومين دول في تنمية حضانة وأولى حضانة وتانية حضانة، دخلنا في 15 سنة. وبعدين الكلية على حسب مستوياتها، أقل حاجة 4 سنين، وبعدين ممكن يبقى فيه جيش أو عدم أو ما فيش جيش، والجيش من سنة 3 سنين. إذا متوسط 20 سنة، 25 سنة كل شاب بيضيعها من عمره. يعني هات أي شاب خريج طب مثلا سنه ما يقلش أبدا عن 23 سنة أو 24 سنة أو 25 سنة. 25 سنة فيهم 20 سنة قضاهم في الطلب، ويطلع بعد كده شايل شنطة ويجري يتاجر في الأدوية، زيه بالضبط زي المعي الابتدائية اللي بيتاجر في الأدوية. قال لها طيب ليه ما نفتحش الباب لوظائف جديدة؟ احنا عاوزين نعمل كده يافطة اسمها وظائف جديدة، وظائف جديدة وجميلة جدا، هتكسبك عند الله كما أنها ستربحك ربحا ماديا طيبا لا بأس به. من ضمن هذه الوظائف أن تعمل مؤدبا، مؤدبا، أن تعمل محفظ القرآن، أن تعلم أولاد المسلمين القراءة والكتاب. إيه المانع في المسائل دي؟ المسألة تعمل لنفسك خطة طلب أن أنت تحفظ القرآن وتحفظ بعض الأحاديث وتحفظ بعض عيون الشعر وتلم بالمفردات اللغوية الدوارة وتكون مطلعا على كتب السلوك والآداب والأخلاق والسير والمغازي والتاريخ والجغرافيا، وأن تكون مطلعا على أخلاقيات وعادات هذا المجتمع وحركة هذا المجتمع. بالمؤهلات ديت ممكن تحصلها في سنتين ثلاث، الحاجات دي كلها تحصلها في سنتين ثلاث، بعد كده يبقى أنت جدير أنت تعمل في وظيفة إيه؟ مؤدب، تأدب أولاد المسلمين. هناك في أوروبا الذين يعملون في مجال الحضانات، أقل واحد فيهم مع ماجستير في علم الحضانات في علم الأطفال، أقل واحد بيشتغل في الحضانة في أمريكا ولا أوروبا بمع ماجستير، لأن هذا هو رعاية الغرس والاهتمام بالنشأ، يبدأ منذ الصغر. فينبغي أن نفتح هذا الباب. يمكن أن أكون مشغولا عن أولادي، لكن عندي استطاعة اللي يجي مثلا لأولادي يحفظهم القرآن، يقرأهم الحديث، يعلمهم بعض الآداب والسلوكيات، كلهم التاريخ والسير والمغازي، يلوم الشخصيات الإسلامية، يكونوا شيخا لهم. إلى العيال دولت لما يكبرهم يبقى أول شيخ لهم هو مين؟ هو ذلك المؤدب، هو ذلك المؤدب، علمهم القرآن ومبادئ القراءة والحساب، وعلمهم الحديث، وعلمهم الأدب، وعلمهم الأخلاق، وعلمهم التاريخ، وعلمهم المغازي، وعلمهم كذا وكذا وكذا. يطلع الولد بعد سنتين ثلاثة يطلع ما شاء الله ناضج. في الحالة دي لو هو عاوز مرتب شهري 300-400 جنيه ما نديله. لو اشتغل مؤدب لأسرتين اتنين بس ممكن يبقى دخله في الشهر 700-800 جنيه بس. 700-800 جنيه حلوة ولا مش حلوة؟ هيشتغل في سوبر ماركت يقطع قلبه من الصبح لغاية الساعة 5 وياخد 150 جنيه 180 جنيه. لا، هيقعد في البيت في نظافة في تكييفات ديت والمراوح ديت، وكل شوية كوباية عصير كوباية شاي وغدا وعشاء وكل الحاجات كلها، وياخد كمان ايه؟ فلوس. وظيفة حلوة لو مش وحشة ولا وحشة؟ ممتاز جدا. وهو في الوقت نفسه إذا أصلح النية له أجر عظيم عند الله. ليه؟ لأن هناك مجهودات تريد هدم الأجيال، في مجهودات جبارة ولا تستطيع الحكومات العربية أن تواجهها، بل الحكومات العربية بتضطر صاغرة إن هي تميل وتمشي. نعمل إيه؟ الضغط شديد يميلهم. يحدث تغيير في مناهج التعليم، تغيير في الخطاب الديني كما يسمونه، تغيير في الخطاب الإعلامي كما يسمونه، تغيير في المنظومات الاقتصادية والثقافية والسياسية والتربوية والاجتماعية، هذا كله من أجل إفساد الأجيال الناشئة. يبقى هم بيخططهم لإفساد الأجيال الناشئة. ألا نفكر نحن في إصلاح الأجيال الناشئة؟ من فكرش التفكير ده؟ من فكرش هذا التفكير؟ وليس هناك أي ضرر مطلقا. مدرس بيجي لك البيت بيعلم أولاده وبيأدب أولاده، دفاع محظور؟ لا محظور ولا أي حاجة. إذن هذه وظيفة جيدة وكانت مشهورة عند المتقدمين. ما رأيكم في هذه الوظيفة؟ ما رأيكم في هذه الوظيفة؟ ما المانع أن يبقى في كل بلد مثلا 300 مؤدب، وكل مؤدب يمسك 3-4 أسر، 5-6 أسر؟ إذن كل سنة هيبقى فيه هناك جيل بنطلعه، هذا الجيل جيل مؤدب. ما نسيبش عيالنا كده للتلفزيونات والفيديوهات والدشات والنوادي والشارع، ولابد عيالك ينزلهم، ولابد عيالك يكلمهم، ولابد يختلطهم. فلابد أن احنا ننقذ أنفسنا وننقذ هذه الأجيال الناشئة قبل أن يأتي الطوفان الذي يراد أن يكتسحنا. وظيفة ثانية جميلة جدا، وظيفة تحفيظ القرآن. تحفيظ القرآن وظيفة جميلة جدا. أنا أرى في بعض القرى الواد بيدفع كل يوم شلن، كل يوم بيدفع شلن، الكتاب يبقى فيه 300 ولد في شلن يبقى كم؟ ب 15 جنيه، 15 جنيه في اليوم، إذا في شهر كم؟ 450 جنيه. بعض الناس بيفكروا يعملوا جنب الكتاب، جيب صنادل وشرطات وشباشب بلاستيك وشباشب مش عارف ايه والكلام ده كله، والعيال برضك بتسحب، اذا في هناك رزق ما شاء الله ليس هناك مانع، ليس هناك مانع. كل من يستطيع ان يقدم شيئا لهذا الدين فليقدم، اللي يقدر يعمل حاجه يعمل، بكلمه ممكن، بفعل تصرف ممكن، بس اهم حاجه ان يكون هذا كله في دائره الرشد، ليس في دائره الحمق. فصاحبنا مسعر ابن كدام وظيفته كان ايه؟ كان مؤدبا. وعلى فكره يفضل الولد الصغير الى ان يموت يتذكر مين؟ يتذكر مؤدبا. ان والله منذ الصغر واحنا كنا صغير عندنا 4 5 سنين كان في شيخ اسمه الشيخ حسن، هذا الرجل لا زلت أذكره إلى هذه اللحظة ولا أنساه ما حييت. فذاكرة المرء تنغرس في بؤرتها المركزية مثل هذه الأمور التي لا تمحي ولا تضيع. فيا عباد الله، لو استطاع كل واحد منا أن يهيئ نفسه تهيئة علمية ثقافية بطريقة معينة تنتج منه مشروعا لمؤدب لكان ذلك إنجازا كبيرا. وليكن هذا المكان هو تفريخ وتفريغ المؤدبين في المنصورة، حاجة جميلة جدا. يبقى حسبنا ذلك، يعني حسبي أنا هذه الفكرة وأطرحها بين أيديكم، وهي فكرة لا يراد إلا أن تطبق، وتطبيقها لا يحتاج إلى جهد، لا عاوز لا جماعة ولا تنظيم ولا ظاهر ولا باطن ولا فيها أي مشاكل، ما تخافوش من أي حاجة أبدا، سهلة جدا وبسيطة وحلوة ومضمونة ومربحة وكل حاجة، لا هتسافر لا داخل ولا خارج، وتقعد في قلب بلدك وانت قرير العين ومحترم إن شاء الله. وكان مسعر بن كدام هذا من خيار الثقات، وكان الثقات في زمنه إذا تنازعوا في رواية احتكموا إليه مسعر ابن كدام رضي الله تعالى عنه. كان ابن المبارك يقول: من كان ملتمسا جليسا صالحا، يريد نكتب البيت الجميل ده، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر ابن كدام، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر ابن كدام. ألا مهمة جدا الصحب والصحبة الصالحة. إذا عندنا أمران، الأمر الأول عمن نتلقى، والأمر الثاني مع من نمشي ونصادق. هاتان نقطتان في قمة الخطورة. عمن نتلقى، بناخد ديننا عن مين، ناخد فهمنا عن مين. كان بعض المتقدمين يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ده كلام مين؟ محمد بن سيرين، شكرا قال الكلام ده، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلابد أن تدقق، لابد أن تدقق في من أو عمن تأخذ. ولذلك مالك ابن أنس الإمام الجليل كان غيره أوثق منه وأوسع في العلم منه، ولكن قدم مالك لماذا؟ لتدقيقه عمن يأخذ، لتدقيقه عمن يأخذ. فلابد أن تدقق عمن تأخذ علمك أيها المسلم. مش كل واحد يشقشق في كلامه فيمتع الناس ويلهب عقولهم بعذوبة حديثه أو نحو من ذلك ينجذب الناس إليه، فصار الناس عبيدا لصاحب اللسان الطيب. وأصحاب الألسنة الطيبة يسمون بماذا؟ بالدعاء. يقولك يا عم أنا رجل داعية مش عالم، وننظر إلى هذا الداعية نجده يتكلم في الفقه وفي الإفتاء وفي العقيدة وفي التفسير وفي كل حال، على سبحان ربي العظيم، والناس ينخدعون بذلك. فالله الله في دينكم أيها الناس. فلابد أن تدقق عمن تأخذ دينك. أنت دلوقتي لو أنت مريض عندك أي مرض عافاكم الله وحفظكم بتعمل إيه؟ بتروح لأي واحد ولا تدقق؟ تدقق يقولك ده فلان ده ممارس عام. ممارس عام يعني إيه؟ بطن وأطفال وعظام ودماغ وكل حاجة بقى كله بتاع كله زي حلقة الصحة أيام زمان ده اسمه بيسموه ممارس عام. واحد تاني أستاذ ورئيس قسم البطنة وزميل كلية مش عارف إيه وزميل إيه وصديق إيه والكلام ده كله. إيه اللي بيحصل؟ تروح عند مين؟ تروح التاني والأولاني؟ تروح للتاني. لو أنت عاوز تودي ابنك ياخد دارس إيه اللي بيحصل؟ بيجيب طالب لسه جديد مش عارف المناهج وعارف الامتحانات والاختبارات ولا بتوديه لواحد ممتاز خبير؟ هي كده. إذا كان هذا في الرياضيات وفي الطب والهندسة والحياة دي كلها، فما بالكم في دين الله عز وجل؟ لماذا نفرط في هذا التفريط؟ فلابد أن تنظر عمن تأخذ. النقطة الثانية من تصاحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا إيه؟ إلا تقي. هذا الحديث حديث حسن وبه حسم النبي عليه الصلاة والسلام القضية. إذا لا تصاحب إلا إيه؟ إلا مؤمنا. عن المرء لا تسأل، عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه لو جليسه وصديقه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يبقى كل واحد بيتأثر بمين؟ بصحبه. كل واحد بيتأثر بصحبه. ولذلك تجد بداية الالتزام صديق، واحد صديق ربنا هداه، وبعد ما ربنا هداه قال لزميله اللي كانوا بيشنكشوا مع بعض في المشاية وكانوا بيعملوا هبابهم، قال له والله حصل كذا، ما رأيك إيه؟ تيجي معايا نعمل كذا، يمشي معاه. وبرضك العكس، واحد يبقى ما شاء الله وينقلب على عقبيه، نسأل الله تعالى الثبات والسداد. سببه برضك الصديق، الصديق. فالصديق لابد أن تكون مختارا له بعناية، أن تدقق في اختيار صاحبك، أن تدقق في اختيار صاحبك. وحسبكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما شبه الجليس الصالح والجليس السوء بحامل المسك ونافخ الكير. أما حامل المسك فإما أن يحذيك يديك عطر يعطرك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد عنده ريحا إيه؟ طيبة. أما نافخ الكير فإما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد عنده ريحا منتنة. فالله الله في أصحابكم. ولذلك قال ابن مبارك من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فليأتي حلقة مسعر بن كدام. كان السلف قديما، وهذا حديث في البخاري، يدعون الله عز وجل بقولهم اللهم ارزقني جليسا صالحا، اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال محمد ابن مسعر كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن. ما شاء الله، ده الورد بتاعه 15 جزء في اليوم. كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن. احنا ممكن من أول رمضان اللي فات لغاية دلوقتي بعضنا ما قرأش، ما قفلش 10 أجزاء من رمضان، لغاية دلوقتي بعضنا ما قفلش 10 أجزاء. هو كان يقرأ في اليوم 15 جزءا عليه رحمة الله. ومع هذا العلم وهذا الإتقان وهذه العبادة وهذا النسك وهذا الضبط، إلا أنه كان يميل إلى الإرجاء. كان يميل إلى إيه؟ إلى الإرجاء، أي لا يذهب مذهب السلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. سبحان الله. وقيل بأن سفيان الثوري وهو تلميذه لم يمشي خلف جنازته من أجل ذلك إنكارا عليه هذا الأمر. وهذا الأمر أيضا فيه فائدة، أن الراوي قد يكون من رجال الصحيحين وقد يكون فاضلا نبيلا ويكون من الرواة المبرزين الضابطين المتقنين، الذين هم آية بالصدق والإتقان والجودة ومع ذلك يتلبسون بشيء من المخالفة، فتلبسهم بهذه المخالفة لا يسقط روايتهم. فانتبه، فتلبسهم بمثل هذه المخالفة لا يسقط روايتهم. ليس زي بعض المساكين اللي هو يدور على أخطاء العلماء، ولو تلاقي عالم خطأ يعمل فيه بقى، يولع فيه بالنار، ولا خلاص عالم ده تطوى حسناته ولا تروى إلا إلا سيئاته، ويتقربون إلى الله تعالى بمحاربة أهل العلم والعلماء والدعاء ظانين أنهم بذلك على ثغر من ثغور الإسلام. هيهات هيهات أن يكونوا على هذا الثغر، إنما هم يهدمون حصون الإسلام فسمحهم الله. فهذا الرجل انظروا إلى هذه الترجمة ومع ذلك كان كان يقول بالإرجاء، وهو من الرجال الصحيحين، مصعب بن كدام، وقلت لكم هو أثبت من سفيان الثوري، وكان يسمى بالمصحف أو يلقب بالمصحف كما كان يلقب بالميزان، تعوز حاجة أحسن من كده؟ وكان يقول بماذا؟ بالإرجاء، لا يقول بماذا بأهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن الإنصاف مطلوب، الإنصاف مطلوب. العالم قد يزل زلة، قد يهل وهلة، قد يخطئ خطأ، بل قد يخطئ أخطاء كثيرة، ومع ذلك هو هو عالم جهبا مقدم فاضل، فنثبت فضله وتقدمه كما نسأل الله تعالى أن يتجاوز عن سيئته أو تأوله. عن عطاء ابن السائب عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، واسمه عبد الله ابن حبيب، عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة بالتصغير، مش ربيعة، ربيعة السلمي الكوفي، يبقى الحديث ده كله كوفيون. من أول أبو عبد الرحمن هو عبد الله ابن حبيب ابن ربيعة السلمي الكوفي، لأبيه صحبة اللي هو حبيب ابن ربيعة السلمي. سمع أبو عبد الرحمن السلمي عليا وعثمانا وعبد الله ابن مسعود، أما حديثه عن عمر بن الخطاب وسعد بن وقاص فيذكر أن حديثه عنهما مرسل، أي بإيه؟ بواسطة. روى عنه إبراهيم النخعي وعلقمة وسعيد ابن جبير وعطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب روى عن أبي عبد الرحمن السلمي، توفي سنة 70 أو 72 أو 85، وله من العمر أكثر من 90 سنة في ولاية الوليد ابن عبد الملك في عهد الدولة الأموية. قال تلميذه عطاء ابن السائب عنه: لقد صمت لله 80 رمضانا، لقد صمت لله 80 رمضانا، هو رجل عمر أكثر من 90 سنة، فقال صمت لله. الكلمة اللي أوقفتني مش صمت رمضان 80 أو صمت 80 رمضان، ولكن قال صمت لله، كلمة لله دي أوقفتني لله، ما احنا بنصوم وبنصلي، ولكن احنا بنصوم لربنا، ولا بنصوم خلاص يعني زي اللبس بتاع الجماعة السعوديين دول، جماعة سعوديين هم منتقبات، لكن نقابهم ده ما ينفعش، يعني لو نزعوا هذا النقاب لكان ذلك أولى، نقاب ما ينفعش أبدا. ولذلك بعض الناس يقولك إن الشيخ ابن عثيمين حرم النقاب، خد بالك إزاي، هو حرم صورة معينة من النقاب اللي احنا بنشوفه ده. فلماذا يعني ينجرف المجتمع السعودي نحو الهاوية؟ بينجرف نحو الهاوية لأنهم يطبقون العبادات على أنها عادات، بيطبقوا العبادات إن عادات، اتعودوا يقفلوا عشان يروح يصل عادة، إذا لما بيغلق المحل ما بيرقش لله، ولكن بيغلقه عشان هو شاف أبوه وجده المخلفين جده بيعملوا كده فبيعمل زيهم وخلاص، يطلق لحياته مش لله، ولكن بيطلقها عادي. الناس كلها بيعملوا كده وانا عملت زي الناس وخلاص. بيصوم برضك، احنا بنصوم ليه؟ عادي، نصوم عادة، مش بنصوم عبادة. احنا طلعنا لقينا ابائنا وامهاتنا بيصومهم فاحنا بنصوم زيهم وخلاص. غلط. الكلمة دي بالفعل اوقفتني كأني الاول مرة اقرأ ذي الكلمة. لقد صمت لله 80 رمضانا، لله يعني صمت عابدا ربي 80 رمضانا، صمت مخلصا هذا الصيام 80 مرة. يا سبحان الله، احنا كده يعني في وضع مزري. احنا بنصلي مش عارفين بنصلي، احنا صلينا كم ركوع ولا كم سجود؟ يا ترى صلينا الصبح 3 ركعات ولا ركعتين ولا 4؟ يا ترى الامام عندنا احيانا لما يصلي 5 ركعات والناس كلها تصلي وراه، بصلي وراه مش متابعه الامام لانهم مش عارفين وصل كم ركعه، ويسلم الامام يقول لهم يا اخوانا وانا صلي كم ركعه، يبص البعض يقول له احنا انت تقريبا صليت 4 ركعات، يقول له احسن شكلك انت صليت 5 ركعات، يقول له مش عارفين. قال لا، ازاي الكلام ده؟ وما انتوا بتصلوا ايه؟ صلاه عاده، مش صلاه ايه؟ عباده، مش صلاه عباده. يعني الصلاه بتاعتنا دي عاوزه توبه عشان ربنا يرفعها بس، مش ربنا يقبلها، ربنا يرفعها بس. صمت لله 80 رمضانا، لله. في حاجة اسمها الموطئات. الموطئات دي ده كتاب من كتب الحديث المجموع، بيجمع فيه الحديث المرفوع وهو أغلبه، كما يوجد فيه الحديث الموقوف وأحيانا المقطوع اللي هو المنتهي إلى التابعين. وأول من صنف في الموطئات ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب عالم المدينة وقاضيها زمن الأمويين. ثم صنف الإمام مالك مصنفة بعد ابن أبي ذئب. فقيل الإمام مالك لما صنفت موطأك وقد سبقك به ابن أبي ذئب؟ ابن أبي ذئب ما صنف موطأ، خلاص بقى ما تصنفش انت بقى. فقال ما كان لله بقى، ما كان لله بقى، أنا صنفت لله، صنفته لله. إيه اللي حصل؟ من منكم الآن يسمع موطأ ابن أبي ذئب ده؟ حد يسمع عنه حاجة؟ حد شافه؟ حد قرأ عنه؟ مفيش. لكن كلنا أول ما يتقال كلمة الموطأ وأخرجت موطأ، موطأ من المال ببركة النية الصالحة، ببركة الإخلاص. إن الله تعالى يعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله. وباب النية أوسع من باب العمل، باب النية أوسع من باب العمل. ممكن هناك أعمال عظام لا تقدر عليها، ولكي تقوم بها تحتاج منك إلى جهد السنين، إلى جهد السنين، تحتاج منك إلى زمن أميد بعيد حتى تقضيها. هذه الأعمال لو بذلت فيها نية صالحة لكان أجرك مكافئا أجر من عملها سواء بسواء، أجر من عملها سواء بسواء. فالنية، النية، فالنية. ولذلك قالوا والنية شرط لصالح العمل، ففيها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لصالح العمل، لسائر العمل، ففيها الصلاح والفساد للعمل. وحسبكم قول ربي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، مش مجرد عبادة بس، ولكن عبادة مشروطة بأنها إيه؟ خالصة، مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. الحديث معروف مشهور. فهنا بيقول أو بيروي عطاء عن شيخه أبو عبد الرحمن السلمي، بيقول صمت لله 80 رمضانا. صمت لله، صمت لله. انت بقى صمت ربنا كم يوم؟ يعني انت كده لو مسكت ورقه وقلم وكنت صادقا والله العظيم وبدات تسال نفسك كده سؤال، كم مره صمت فيها لله؟ كم مره صليت فيها لله؟ كم مره ذكرت فيها الله لله؟ كم مرة تصدقت فيها لله؟ كم مرة زرت فيها لله؟ كم مرة وصلت رحمي لله؟ ستجد إجابات عجيبة جدا حقيقة، تجد أننا نأتي في ذيل الإجابات الردية ليست الرضية، يعني إجاباتنا هتكون إجابات ردية بالدال ليست إجابات رضية بالضاد، فلابد أن نجتهد في إصلاح أنفسنا. نسأل الله تعالى أن يقول بأيدينا خير. يبقى أيضا عبد الرحمن السلمي شهد مع علي رضي الله تعالى عنه صفين، شهد صفين ثم بعد ذلك صار عثمانيا. يعني صار عثمانيا أي صار مع الدولة الأموية أو صار مع الأمويين، وكان من أكابر أصحاب عبد الله ابن مسعود. هذا الحديث بهذا الإسناد لا ينزل أبدا عن درجة الحسن، عن درجة الحسن. بيقول أبو عبد الرحمن السلمي وصاحب المقولة الشهيرة: كان الذين يقرئوننا القرآن كعبد الله بن مسعود وعثمان وعلي يقرئوننا العشر آيات فلا نتجاوزها حتى نعمل بها، قال: فأتينا العلم والعمل والإيمان جميعا. هذا هو من أبو عبد الرحمن السلمي. من أظرف الأشياء أن جماعة الصوفية بيجعلوه من أئمة الصوفية، أقول سبحان ربي العظيم، إيه دخلوا في القصة دي؟ المهم بيقول: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت؟ أمؤمن أنت؟ فلا يشكن. خلي بالنا الكلمة دي، هل المقصود فلا يشكن أي فلا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا فلا يشكن في إيمانه؟ فلا يشكن في إيمانه. إذا ليس المقصود بذلك هو عدم جواز الاستثناء في الإيمان، ولكن المقصود ألا تشك في إيمانك، ألا تشك في إيمانك. فقولك إن شاء الله ليس معناه الشك، ولكن معناه أنك لا تعرف الخاتمة، دي واحدة. الثانية أن قولك أنا مؤمن فيها تزكية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون، والحديث في صحيح مسلم: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ كان يعني صلى الله عليه وسلم مع 40 أو 50 صحابي في خيمة كده، فقال لهم: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. قال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم شطر أهل الجنة. شطر يعني إيه؟ نص أهل الجنة. يبقى نص أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. يبقى هي أمة مفضلة. شوف الأمم من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الأمم دي كلها نص اللي يخش الجنة منهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: ذلك أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إلا نفس إيه؟ مؤمنة. إذن لما أقول أنا مؤمن فهذه تزكية، وقال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذا لما نقول أنا مؤمن إن شاء الله ليس في ذلك شك في إيمان، ولكن في ذلك ورع أن أنسب نفسي إلى تزكية مطلقة، أو ورع من أن أنسب لنفسي أني من أهل الجنة ولا يعلم العاقبة إلا ربها. أظن أكتفي بهذا الحديث